أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما حصل ليوسف، وهذا السياق يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، كما يدل على جمال القرآن وحسنه ووصوله إلى ذروة البلاغة والإعجاز، حيث يأتي بالأسلوب في قوالب سهلة قريبة وهي ممتنعة. ولذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، حري بنا أن نصحبه وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت. يقول جل وعلا: وشروه بثمن بخس. شروه باعوه، ولذلك اشترى تقال لباع، وباع يقال لها اشترى. شروه أي باعوه، بعت بمعنى اشتريت وبمعنى بعت مشتركة، أي شروه أي باعوه بتاعوه بثمن بخس. وشروه أي باعوه بثمن بخس، لأن إخوة يوسف راقبوا الجب، فلما وجدوا يوسف ليس في الجب تبعوا أثر السيارة وقالوا لهم: هذا آبق علينا، إن أردتم نبيع لكم. فباعوه لهم بثمن بخس. نعم، قيل وكانوا فيه من الزاهدين، قيل الذين اشتروا، وقيل الذين باعوا، قولان للعلماء. فإذا كان لإخوانه كانوا في يوسف من الزاهدين وفي ثمنه، لأنهم يريدون أن يغيبوه عن أبيهم، لأن أباهم انشغل عنهم به، فأصبحوا يريدون أنس أبيهم وملاطفته، وقلبهم امتلأ من حب يوسف، والقلب واحد وحيث يشغلوا، فلا مكان لغير يوسف في قلب يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهما إذن قالوا: يخلو لكم وجه أبيكم. يخلو لكم، خلا منه إذا يكون وجه أبيكم لا يشارككم فيه من نرى أنه له العزة والمكان دوننا. لذلك قال الفقهاء: لا بد من التسوية بين الأبناء، أيوة، في العطاء وفي إظهار الود وفي إظهار المحبة. أما شيء أنت لا تملكه لا تكلف به، لكن لا تظهره، تقول لبعض الأولاد: أنا أختار عنك فلان، لا، أو تعطيه أكثر منه إلا لحاجة فيه، أما تعطي لواحد وتمنع الآخرين هذا لا يجوز. ولذلك قال له أكل ابنك نحلتهم؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري، أو لا تشهدني على جور أو زور. إذا لا بد من التسوية بين الأبناء، ولا بد من العدالة. إذا هؤلاء باعوا أخاهم بثمن بخس حرام أو قليل أو سحت، بعدين هذا الثمن البخس دراهم معدودة قليلة، 20، 30، 25، وكانوا فيه، أي في يوسف أو في إذا كانوا إخوة يوسف كانوا في يوسف، أي في ثمنه من الزاهدين، لأنهم لا يريدوا الفلوس وإنما يريدون أيوة تغييب يوسف. وإذا كان الذين شروه من أصحاب السيارة كانوا في يوسف من الزاهدين لعيب إخوته له ولوصمه بأمور، أنه أولا أنه غير عبد وكانوا يخاف أن يأتوا وينزع منهم، الثاني أنهم اتهموه فكانوا فيه من الزاهدين. فلما جاء لمصر يعني اشتراه العزيز وهو وزير الملك اسمه العزيز، اشتراه العزيز من سوق النخاسين، وجاء لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر، لما ذهبوا به إلى مصر باعوه، ويفهم هذا من السياق كريمي مثوى، يعني المثوى مكان النزول، يعني لا طفيه ولا تهينيه وارفقي به لعل أن يكون خادما جيدا لنا، أو نبيعه فنربح، أو نتخذه ولد. نعم، المهم نكرمه، لأن الإكرام يولد من النفوس الإنتاج. ولذلك وقف هنا مع الإكرام، كثير من الناس يأتي بعملاء خدم، سواقين، عمال، أطباء، يأتي بمهندسين، يأتي بنجارين، بطباخين، ومع الأسف يهينهم. الإنسان إذا هنت لا يمكن أن يخلص لك. لذلك إن أردت أن يكرمك من حولك أكرمه، لأنك إذا أكرمت الناس أكرموك، والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. فكيف يكون عندك ناس في البيت وأنت تهينهم وتريد أن يكرموك؟ هذا لؤم. لذلك ينبغي للعاقل أن يكرم كل من يخالطه. العاقل صاحب المروءة، أي شريحة تخالطها أنت أكرمها، فإن نفع فيها الإكرام الحمد لله، إن لم ينفع فيها الإكرام حاول تتخلص منها، لأن الكريم لا يهين ولا يذل. إذا كان عندك عامل لئيم كلما أكرمته لا يفهم الإكرام، يعني أبعده عنك. عندك عاملة لا ينفع فيها الإكرام ابعدها، لأن الكريم لا يهين الناس، والذي لا ينفع فيه الإكرام لا تتعامل معه. أما المسلم يهين الناس هذا لا ينبغي أبدا. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. إذا تكون ثقافتنا نكرم الناس، سائق يا أخي اكرمه، أعطيه حقه، أعطيه يوم إجازة، إذا ما أعطيته إجازة عوض عنها بمال، أشعره أنه عندك إنسان، لا تضربه لا تسبه، هذا حر، الله أعطاك نعم تستجلب بها الخدم من آلاف الكيلومترات، فظلم هذا كفر للنعم، ومضن لإزالة النعمة. فينبغي يكون عندنا ثقافة إكرام الناس، وبالأخص من خولنا الله وجعلهم تحت أيدينا ولا حيلة له، أهل بعيد منه وما يعرف محل يشتكي، فهذا أمر خطير ومظن، لأن الذي يفعل هذا الله ينزع عنه هذه النعمة التي أعطاه بظلمه لخلق الله واضطهاده لضعاف المسلمين، هذا أمر شنيع ولا يجوز. لذلك هذا العزيز كان صاحب نبل، قال كرمي مثواه أي نزله، عسى أن ينفعنا إما بخدمته أو بربح فيه، أو إذا رأيناه يعني إنسان محترم نتبناه ونجعله ولد. وقيل كان حصورا الرجل هذا، كان لا ولد له. إذن لا بد أن نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. أما تروا ربنا بعد الأمر بعبادته 9 شرائح نخالطها، أمر بالإحسان إليها، قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل بقية شريحة نخالطها إلا أمرنا بالإكرام بإكرامها؟ هذا دين الإسلام دين عملاق. كيف واحد يعطيها الله الخدم في بيته ويمنع راتبهم ويسبهم ويشتمهم ويهينهم ويكلفهم في غير وقت العمل ولا يعطيهم إجازة، ويبصمهم على أنهم أخذوا رواتبهم بالكذب، وفي النهاية يبعدهم ولم يعطيهم حقوقهم؟ يا ويل من يفعل هذا، يا ويله يا ويله يا ويله إن لم يتب. هذا لؤم ودناءة وكفر للنعم، وينبغي لنا أن نتعاون على أن لا يكون بيننا من يفعل هذا، لأن هذا خطر علينا جميعا. ينبغي لكل من أعطاه الله يعني مالا وأعطاه عافية وصار يخدم الناس أن يعطي للمسلم حقه قبل أن يجف عرقه. ما تأخذ حق الناس، أعطي لكل واحد حقه كامل يا أخي. وأخطر شيء في هذه الدنيا الظلم، الظلم أمره عجيب. هذا العامل أو هذه العاملة أو هذا السائق أو هذا الطبيب تأتي به ولا تعطيه حقه، مهندس طيب في الليل قام وصلى ركعتين وقال يا ربي إن كفيلي ظلمني، يا ربي انتقم لي منه، ماذا يكون موقف الكفيل بين يدي الله؟ لذلك نتوب من الآن، أي واحد عنده مظلمة يتوب ويعطي للناس حقوقهم حتى يبقى سليما، يأتي بناس ويعمل معهم شراكة حتى يأخذ أموالهم، وبعدين يقول شارد ومتستت. لكن الحمد لله، نرجو الله أن يحفظ هذا البلد، إذا اطلع على الحقيقة لا يقبلوا، سواء في مكتب العمل أو في المحكمة، لكن أحيانا يخفى عليهم، ما يظن واحد يقول هذا وهو كاذب، لكن يا ويل من يفعل هذا. أكرمي مثواه من نزله، عسى أن ينفعنا بالخدمة أو بالربح فيه أو نتخذه ولدا. وكذلك ومثل هذا التمكين مكنا ليوسف، أيوة، كما نجيناه من البئر ومن القتل مكنا ليوسف، كما أنعمنا عليه بالجمال والحسن وبمحبة أبيه مكنا ليوسف في الأرض كما سيأتي، ولنعلمه من تعبير الرؤيا ومن فهم المسائل ومن حصافة الرأي ومن بصره بالأمور، والله غالب، إذا أراد الله شيء يكون، والله غالب على أمره، ما أراده الله يكون. قال لي أبي لهب أنت من أهل النار، وهو يسمع الآية تقرأ ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. أبو بكر أنت من أهل الجنة، عمر من أهل الجنة، خلاص لا راد لحكمه. ذلك السابقة تخوف العلماء والصحابة وأهل العقل، تجد كل ما كثر علم الإنسان كثر خوفه من ربه، لأن ما ندري ماذا كتب لنا في اللوح المحفوظ. هذا الذي كان يؤرق الإمام سفيان الثوري، هذا الذي كان يخيف الخاتمة أبا بكر وعمر، ولكن لا نملك إلا أن ندعو ونجتنب المعاصي ونجتهد قدر الاستطاع. اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نملك الدعاء والعمل. نعم، ونبتعد عن موارد العطب، لأن أكثر ما يهلك الناس الوقوع في الحرام، يعني عدم محاسبة النفس وانهماك الإنسان في الشهوات والمحرمات وعدم الخوف والأمن، هذا أكثر ما يوبق الناس يوم القيامة. لا يبالي بالصلاة، لا يبالي بالصدقة، لا يبالي بالكلام، لا يبالي بالحقوق. لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب، حتى أتانا اليقين، حتى أتاهم الموت، عند ذلك وقعوا في الشقاوة الأبدية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا نحن الآن لازلنا في الدنيا، ولذلك الأمر بأيدينا، الآن الأمر بأيدينا، نتوب، نفتح صفحة جديدة، نعمل ورد مع القرآن، مع النصوص، مع الوالدين، مع الضعاف، مع خلاص، نحاول نترقى في الخير، وربنا كريم، والذنوب يغفرها جميعا، لكن لا نضيع الوقت بالتسويف. إذا عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الذي يريده الله يكون. العبد لا يملك شيئا لنفسه، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إننا إلا نذير وبشير. هذا يقوله أفضل الخلق، فكيف بغيره؟ ولما بلغ أشده، الأشد 18 20 30 40 50 أقوال. الأشد هو كمال العقل، كمال القوة والعقل، هذا هو الأشد. قيل 18، قيل كمال عقله وجسمه، وقيل 33، وقيل 30، وقيل غير ذلك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، آتيناه الحكم وهو الفهم والإصابة في الرأي، وعلم نبوة، ثم قال وكذلك نجزي المحسنين. هذا يبشر كل واحد، وهذه بشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل من سار على نهج الصالحين. آتيناه حكما وعلما، وكما جزيناه بفهم الأحكام والبصر بها والعلم بحقائق الأمور ومعرفتها على حقيقتها، نجزي من أحسن المحسنين. والمحسنون جمع محسن، والمحسن هو الذي لا يتخلف عن الواجب ولا يقرب الحرام، هذا هو المحسن. إذا رأى أن هذا حرام لا يفعله، وإذا رأى أن هذا واجب لا يتخلف عنه، هذا هو المحسن. ثم قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، هيت لك هيت لك، فيها قراءة أكثر الكلمات قراءة تقريبا، قراءات كثيرة، وهي إما تعالى أو هيأت نفسي لك، قال معاذ الله. انظروا إلى التقاء وإلى الفضل وإلى الشرف وإلى النبل، شاب صغير وهذه سيدته وهي قلبها مليء بحبه ومفعم، وهو في يعني كمال القوة وكمال الشهوة، وتغلق الأبواب، غلقت يعني باب ورا باب ورا باب، ثم تهيأت له وقالت له تفضل. هذا هو الورع، هذا هو النبل، هذا هو الفضل، هذه هي الشهامة، هذه هي المروءة، هذا ينبغي لكل شاب أن يضع هذا المنظر بين عينيه. قال معاذ الله. راودته التي هو في بيتها، هذا التعبير يدل على أن هذا الأمر أيضا صعب. راودته، ما هي مرة ولا ثنتين ولا ثلاثة، يعني المراودة هو الإلحاح مرة بعد مرة بعد مرة. التي هو في بيتها وراودته التي، أيوة التي، بعدين قال هو، ما قال التي هي، هو التي هو يوسف في بيتها. وهذا أيضا أمر يعني فيه نوع من صعوبة. وغلقت الأبواب وقالت تعال هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، قال معاذ الله. المسلم إذا قيل له تعال افعل معصية يقول معاذ الله، معاذ الله. إنه أي الأمر والشأن، ربي سيدي الذي أحسن مثواي وأكرمني لا أخونه في زوجه، أو إنه ربي الذي أكرمني بالفهم ونجاني وأعطاني ما عندي من العقل والبصر فلا أعصيه ولا أخالف أمره، قولان للعلماء. إنه لا يفلح الظالمون. أفلح إذا أمين مما يخاف وأدرك ما يرغب فيه، والفلاح هو الفوز، أي لا يأمنون مما يخافون ولا يدركون ما يرغبون فيه، أعني الظالمون الناقصون حظوظهم بفعل المعاصي وترك الواجبات. ثم قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقف هنا شوية، لأن أغلب المفسرين قالوا كلام لا يصح ولا يليق على علمهم وجلالتهم وكثرتهم. قالوا لقد همت به وهم بها، وأنه بعد أن هم بها رأى برهان ربه بعد الهم، وحل الهميان وحل التكة وجلس منها مجلس الرجل من زوجه وتهيأ لها، وأقوال كثيرة لا تصح. وهي إسرائيليات لا يصح منها شيء مرفوع. وأقرب شيء هو أن يكون الهم الذي هم به خاطر، والخاطر لا يكلف به ولا يؤاخذ به، كالعطشان وهو صائم إذا همت نفسه بشرب الماء وهو لم يشرب لا يؤاخذ بهذا، جاء على خاطره أنه يحب الماء ويشربه ولم يفعل، هذا قول أنه هم خاطر ودفعه التقى ولم يكن، هذا قول قيل وهو عندي فيه شيء، وإن كان ذكره المحققون. القول الثاني وهو الذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه لم يهم بها لوجود البرهان، لأن لولا حرف امتناع لوجود، انتبهوا معي، لولا حرف امتناع لوجود، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فرأى برهان ربه فلم يهم بها. وهذا الذي هو أسلم وأحكم وأبعد منش من الريب. إذن لم يهم بها لوجود البرهان، وحذف جواب لولا هذا سائغ، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فرأى برهان ربه إيش؟ فلم يهم بها. وهذا أقوى شيء، ويدل عليه خمسة أمور في السورة كما سيأتي. أولا شاهد من الشيطان، وشاهد من الله، وشاهد من الشهود، وشاهد من نفس زليخة، وشاهد من نفسه هو. فكل الأمور شهدت على يوسف بالسلامة من كل شيء. أول شيء قوله عند المباشرة معاذ الله، ثاني شيء قولها لصديقاتها ولقد راودته عن نفسه ولئن لم يفعل، ثالث شيء قوله الله قوله للشيطان قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وهو من عباد الله الصالحين، فالشيطان لا سلطان له عليه بنص القرآن أنه لا يمكن أن يأتيه. ذلك الشيء الشاهد، وشهد شاهد من أهلها قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فلما رأى قميصه قد. ثالث شيء زوجها شهد عليها قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. إذن زوجها وهي والشهود ويوسف دعا على نفسه واستجاب الله له، قال رب السجن فاستجاب له ربه وسجنه، وفي النهاية بعد أن قيل له خرج قال يرحم الله يوسف لو كنت مكانه لخرج، قال له خرج، قال لا اذهب إلى النسوة واسألهم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. طيب بعد هذا نقول هم يا أخواني، كيف هذا بعد هذا من الأدلة المتوافرة من كل جهة؟ لكن يوسف أكرمه الله وأعزه، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إذن همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فرأى برهان ربه فلم يهم بها، وهذا أسلم شيء وأبعده عن الريب. ومع الأسف كثير من العلماء كابن كثير وكابن جرير وكالسيوطي في الدر المنثور والبغوي، كل من هؤلاء يأتي بروايات لا تصح ولا تثبت وتخالف الواقع. كما أنهم هناك في سورة الأحزاب قالوا أشياء الواقع يثبتها وقد نسبوها لسيد البشر، وهكذا ينبغي أن يعلم أن الكتب فيها الحق والباطل. من لم يشافه علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون. والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. فلذلك يعني يقول هناك: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. الخطورة هنا أنهم لم يتأملوا لوعد الله أن الذي أخفاه الله يبديه الله والله لا يخلف الميعاد. تأملوا الآيات. ولذلك هذا الكتاب المبارك لا بد أن نتأمله ونطلع الكنوز الموجودة فيه. هما قالوا أنه وقع في قلبه حبها، وقال سبحان مقلب القلوب، والله قال وتخفي في نفسك الذي أخفى. النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه إخبار الله له أنها تكون له زوجا وهي تحت زيد. قال له زينب بنت جحش ستكون لك زوجا، وهي في أيامها لا زالت زوجة لمن؟ لزيد. فلما أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، بدأت الأمور تتغير لقدر الله، فجاء زيد يشكي زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أمسك عليك زوجك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تقول له أمسك عليك زوجك. كيف تقول له أمسك عليك زوجك وقد أخبرتك أنها تكون لك زوجا؟ وتخشى الناس في قولهم محمد صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة متبني والله حق أن تخشاه، في أن لا تقول له أمسك عليك زوجك بعد إخباري لك بأنها تكون لك زوجة. طيب هل قال أنها وقعت في قلبه أو أحبها؟ هو قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن أبدأ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. بعدين قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا أقضوا منهن وطرا. إذن كيف تكون وقعت في قلبه؟ والله ما أبداها، والله قال ما الله مبديه، وإنما أبدا أنها زوجه. وكذلك هناك في سورة صاد في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب داود يقول رأى زوجة أوريال وأرسله في، هذا كلام لا يصح، كلام باطل. وما يقول عن سليمان وخاتمه هذا باطل. لذلك التفاسير فيها أشياء الحقيقة ينبغي أن يتنبه لها. وكما قالوا في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ، يقول من خصوص المالح. حتى الحافظ بن كثير، حتى الحافظ بن جرير، والله يقول وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا، ومن كل تنوين عوض من الحلو والمالح. ثبت أن المالح فيه الجواهر وأن الحلو فيه الجواهر، الواقع يثبتها. نهر الكونغو من أكثر الأنهار مليء باللؤلؤ. إذن سبحان الله العظيم، يعني ينبغي أن يتنبه لهذا الكتاب وأن نحل مشاكلنا منه وأن نعلم أن كل قضية مبينة فيه. نعم. والله أحق أن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فرأى برهان ربه فلم يهم بها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. مثل هذا التقى ومثل هذا الوضع لنصرف عنه السوء الذي يعاب والفحشاء كل الزنا وكل شيء يعاب. إنه من عبادنا الذين اصطفيناهم وأخلصناهم من كل ما يضر بهم وكل ما يقدح في دينهم أو مروءتهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية يدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل سؤال مهم جدا، يقول: أعلم فضل قيام الليل ولكن لا أستطيع أن أقوم الليل، ماذا أفعل لأجل أن أقوم الليل؟ أول شيء اسأل الله، قل يا رب ارزقني قيام الليل. ثاني شيء حاول أن تنام مبكرا. ثالث شيء حاول أنك إذا كنت لا تستطيع أن تصلي أول الليل، فإذا تعودت على الصلاة أول الليل صلي وسط الليل، فإذا تعودت بعدين صلي آخر الليل. وبعدين هذه فضيلة، لكنها فضيلة كفضيلة. الصلاة بالقرآن في الليل فضلها عظيم، نرجو الله لا يحرمنا من الخير. نعم، فلذلك ينبغي لأهل القرآن أن يوتروا. نعم، ولكن الدين يسر، الذي لا يقوم لا ذنب عليه، لكن يفوته خير كثير. يقول: ابتليت بالشهوات، كيف الخلاص منها؟ شهوة النساء، نرجو الله العافية. الشهوة: ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. تعلم أن عندك حور العين في الجنة، فغض بصرك. وإن كنت زوجك لا تعفك، تزوج حتى تعف نفسك. نعم، إلى الرابعة. نعم، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أو تكتفي بالسرية إذا إن شاء الله كثرت الفتوح. نعم، كيف نتغلب على شهواتي التي بداخلي؟ تتغلب عليها بالتقى وبالعلم. العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. تتعلم، تعرف خطورة الذنب. الذنب يضر الولد، الذنب يضر المال، الذنب يضر العقل، الذنب يضر العمر، كل مشكلة وراها ذنب. يقول: هل صلاة الفريضة أو النافلة في قباء مثل بعض؟ ورد: من توضأ في بيته وصلى صلاة في مسجد قباء كان كأجر عمره، صلى صلاة. نعم، وفي بعض الروايات من النافلة، وأظن أي صلاة في قباء إن شاء الله تضاعف، أو كما قال، هو حديث ابن ماجه صحيح. ما معنى معاذ الله؟ يعني أقسم بالتجائي إلى الله، عاد به يعود إذا التجأ. معاذ الله يعني أقسم بالتجائي إلى الله واتكالي عليه، وأني لا حيلة لي دون ربي. نعم، يقول: إن أباه كان في الحمام وعنده سماعة يسمع القرآن وهو في الحمام داخل، فهل يجوز ذلك أم لا؟ إذا كان القرآن خارج وهو يستمع ما الذي يضر؟ لكن الحمام الحقيقة صاحبه في الشغل عن هذا، لكن إذا كان الصوت بعيد وهو يستمع لا يضر. نعم، لكن هو لا يقرأ القرآن ولا يحمل القرآن في الحمام. نعم، أي كتاب يرشدنا إلى كتاب المبتدئين، كتاب في أي فن. يقول: هل الصلاة بعد الأذان الأول لصلاة الصبح تعد من قيام الليل؟ نعم، ما دام صلى قبل الأذان هي من قيام الليل، لكن الأفضل للمسلم أن يترك جزء قبل الأذان للاستغفار، والمستغفرين بالأسحار، يصلي يترك جزء يستغفر. نعم. يقول: حكم العادة السرية. الصحيح عند العلماء أنها لا تجوز، وما قال من العلماء إنها من الفصد هذا مرجوح، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فاليد ليست محل هذا، وهي مضرة. ولذلك يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا يقول: ما برهان الله الذي رآه يوسف؟ أقوال للعلماء كثيرة. جاءه يوسف يعقوب على صورته، وجاءه الملك في صورة يعقوب. برهان هو ما في قلبه من الإيمان وخطورة المعصية. برهان لولا أن رأى برهان ربه ما جعله الله في قلبه من العلم والتقى، هذا هو البرهان. نعم. يقول: ما الأشياء التوقيفية في القرآن؟ القرآن كله توقيفي، إلا ما يفهم من اللغة العربية، وقد ورد عن ابن عباس في أثر لا يصح ولكن معناه صحيح أن القرآن منقسم 4 أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله به وهو الفروض الموجودة فيه، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. فأغلب القرآن واضح: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، إن بعض الظن. أغلب القرآن واضح والحمد لله، ميسر للذكر. نعم، بس نكتفي بهذا.